منتصف الليل من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: قائد الثورة الإسلامية يقول إن العدو كان يسعى وراء انهيار الاقتصاد الإيراني. الرئيس الإيراني يوعز بتشكيل فريق عمل لإعداد خطة استراتيجية لتطوير الصناعة الإيرانية. والقوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعا لقوات تابعة للإمارات وداعش في شبوة. إلى التفاصيل، قال سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي إن العدو شن حربا اقتصادية على إيران بهدف انهيار اقتصاد البلاد، مؤكدا ضرورة وضع خطة استراتيجية للقطاع الصناعي في البلاد. وقال قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله اليوم حشدا من أصحاب المصانع والمسؤولين والناشطين الاقتصاديين: من أهم فوائد هذا اللقاء أن يسمع المسؤولون مشاكل وعقبات الإنتاج مباشرة من لسان الناشطين الاقتصاديين. وتابع سماحته قائلا: لا أوافق على انخراط المسؤولين الحكوميين والجهات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية، لكنني أتفق مع توجيهاتهم وإشرافهم ومساعدتهم، وينبغي القيام بذلك. أوعز الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى نائبه الأول محمد مخبر بتشكيل فريق عمل في إطار الحكومة، يعني بتنفيذ توجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية حول إعداد خطة استراتيجية لتطوير الصناعة في إيران. وطالب السيد الرئيس بتحديد الآليات والسبل وجدولة المهام الموكلة إلى كافة الجهات المعنية والمؤسسات التي ستشارك في إعداد الخطة وإحاطة الجميع بالمهام والمسؤوليات المحددة لهم. كما أوعز رئيس الجمهورية إلى نائبه الأول بإعداد تقارير شهرية حول آخر الإجراءات والمنجزات المحققة في هذا الخصوص لكي ترفع إلى سماحة قائد الثورة الإسلامية. شدد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية اللواء علي رضا تنكسيري على أن العدو لا يجرؤ اليوم على المرور من المياه الخاضعة لإشراف إيران دون إذن قواتها المسلحة. وفي كلمة خلال مراسم تكريم الشهداء بقضاء سياه كل شمال إيران، أشار تنكسيري إلى اقتدار إيران في المياه الدولية، وقال أن خلال سنة ونصف السنة من الاحتكاك بالقوات الأمريكية في الخليج الفارسي تم تسديد 6 صفعات قوية إلى أمريكا بيد مقاتل إيران الإسلامية. وأضاف تنكسيري أن السفن الأمريكية ومن أجل المرور من مياه الخليج الفارسي تلتصق بالسواحل الجنوبية لعدم الاحتكاك بالقوات الإيرانية. كتبت مجلة ناشيونال انترست الأمريكية أن إيران تركز قدراتها على منع الأعداء من استخدام مجالها الجوي، وذلك في تقرير عن قدرة إيران الصاروخية وهيمنتها في الحرب الإلكترونية للتعامل مع الأعداء. واعتبرت ناشيونال انترست أن القوات الصاروخية الإيرانية أداة قوية لترجمة اقتدارها ضد الأعداء وتهديدا موثوقا للولايات المتحدة وقواتها العسكرية في المنطقة. قال عضو لجنة التخطيط والموازنة والحسابات البرلمانية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران بهروز محبي نجم بادي أنه إذا آلت مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران إلى الفشل، فإن طهران ستقدم مشاريع بديلة بدعم من البرلمان الإيراني. وأشار نجم بادي إلى أن واشنطن لا تزال تسعى للحصول على تنازلات غير شرعية من طهران في مفاوضات فيينا، مؤكدا ضرورة أن يتصرف الفريق الإيراني المفاوض وفق قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر الذي أقره البرلمان الإيراني. أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع استهداف تجمع كبير لمرتزقة الإمارات وعناصر داعش في محافظة شبوة بصاروخ باليستي. وقال سريع أن القوة الصاروخية للقوات اليمنية تمكنت من استهداف هذا التجمع في منطقة النقوب بمديرية عسيلان، حيث كانت الإصابة دقيقة نتج عنها مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة والدواعش وتدمير وإحراق 5 آليات لهم. إلى ذلك ذكر برنامج الأقضية العالمية التابع للأمم المتحدة أن بسبب استمرار العدوان على اليمن تلجأ الأسر في بعض المناطق الأكثر تضررا إلى أكل أوراق الشجر من أجل البقاء. خرجت نساء اليمن بالعاصمة صنعاء في الحي الليبي الذي شهد جريمة بشعة أدت إلى سقوط ضحايا بوقفة احتجاجية تنديدا واستنكارا لمجازر العدوان السعودي الأمريكي وجرائمه بحق اليمنيين المدنيين الآمنين. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
وقفة احتجاجية تنديدا واستنكارا لمجازر العدوان السعودي الأمريكي وجرائمه بحق اليمنيين المدنيين الآمنين، خرجت بها نساء اليمن في العاصمة صنعاء في الحي الليبي تحديدا الذي شهد جريمة بشعة أدت إلى سقوط العديد من الضحايا وسط هتافات معبرة عن قتل أمريكا لليمنيين واعتبارها رأس الشر.
غضبا واستنكارا للجريمة النكراء التي حدثت في الحي الليبي هنا في أمانة العاصمة، خرجت الحرائر لكي تؤكد للعالم أن مجاهدي ومجاهدات اليمن لن يتوانوا ولن يتأخروا، وسيكون موقفهم ثابت هو الدفاع عن أرضهم وشعبهم وعرضهم تجاه كل معتد ظالم غشم.
المشاركات بالوقفة أكدنا ضرورة الثأر لدماء الأبرياء وأشدنا بدور القوة الصاروخية وباركنا عمليات إعصار اليمن الأولى والثانية وطالبنا بالمزيد من العمليات النوعية في عمق العدو حتى تحقيق النصر.
الرسالة التي نريد أن نوصلها لهذه الدول المعتدية، لهذه الدول التي برأيها أنها بهذه المواقف تضعف هذا الشعب، تضعف قوة وصمود وثباتنا، لكن نحن صامدون.
رسالتنا للقوة الصاروخية فنقولها للعميد سريع، أرحنا بها يا سريع، نريدها عملية ثالثة ورابعة وخامسة على قاعدة إن زدتم زدنا وإن عدتم عدنا.
الوقفة تضمنت العديد من الكلمات إضافة إلى بيان أعاب على المجتمع الدولي صمته وتخاذله تجاه ما يعانيه اليمنيون، وحمل البيان الأمم المتحدة مسؤولية تواطئها مع الجلاد ضد الضحية، وأشار إلى أن كل جرائم العدوان وحصاره وتداعياته جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.
نبقى في الشأن اليمني، حيث أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن هانس غروندبرغ على دور طهران البارز في دعم إحلال السلام في هذا البلد خلال مباحثاته مع كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي. واستعرض غروندبرغ خلال المباحثات التي جرت عبر الفيديو كونفرنس جهود الأمم المتحدة لفك الحصار ووقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية في اليمن. بدوري أعرب خاجي عن قلقه من توسع غارات تحالف العدوان الجوي على المناطق السكنية باليمن، داعيا إلى مزيد من تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الحرب ورفع الحصار اللا إنساني عن اليمنيين. وصل رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هيرتسوك إلى أبوظبي اليوم في أول زيارة لرئيس صهيوني إلى الإمارات بدعوة من ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان. وأعلن مكتب الرئيس الصهيوني في بيان أن طائرة هيرتسوك مرت عبر الأجواء السعودية. وسيعقد هيرتسوك خلال هذه الزيارة اجتماعات رسمية مع ولي العهد ووزير خارجية الإمارات وحاكم دبي، وسيلتقي ممثل قطاع الأعمال الإماراتي وممثل الجالية اليهودية في الإمارات. وكان رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بنيت قد زار الإمارات في ديسمبر كانون الأول الماضي. حول لقاء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين آخرين، نستمع للتقرير التالي.
صورة أخرى من التطبيع الإماراتي الإسرائيلي كانت في زيارة رئيس كيان الاحتلال إسحاق هيرزوغ لأبو ظبي في زيارة هي الأولى من نوعها للإمارات. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرزوغ التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين آخرين في اليوم الأول من الزيارة في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات وتأتي في أجواء من التوتر الأقليمي. هيرزوغ عبر عن دعمه الكامل للمتطلبات الأمنية للإمارات خلال محادثاته مع ولي عهد أبو ظبي وأدان أي هجوم على سيادتها من قبل القوات اليمنية. من جهته اعتبر ولي عهد أبو ظبي أن إسرائيل والإمارات يجمعهما فهم مشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضد من اسمهم بالميليشيات والقوى الإرهابية. وتأتي تلك المواقف بعد أن أكدت مصادر متابعة أن كيان الاحتلال رفض طلبا إماراتيا لشراء أنظمة مضادة لصواريخ من الكيان للتصدي لمسيرات وصواريخ اليمنيين خوفا من انتقال تفاصيلها التقنية إلى دول أخرى. ووصل رئيس الكيان الإسرائيلي إلى دولة الإمارات بعد أن عبرت طائرته الأجواء السعودية حيث كان سعيدا بالمرور فوق أراضي المملكة مع ما تعنيه تلك التطورات لجهة العلاقة بين السعودية وكيان الاحتلال.
نحن الآن ما نشنا السعودية ونحن نسيم إستوريا ونحن نقول ما لي غفيرة
تتعيون موضع عقاش
في المواقف. استنكرت حركة حماس استقبال دولة الإمارات لرئيس الكيان على أراضيها مؤكدة رفضها لكل أشكال التطبيع، وأوضحت في بيان أن التطبيع لا يخدم إلا مصالح الكيان في المنطقة وهو يتعارض مع المصالح الوطنية للدول والشعوب العربية والإسلامية. والشهر الماضي قام رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت بأول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلية للإمارات ركزت على المباحثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكانت الإمارات والبحرين أعلنتا في أيلول سبتمبر 2020 تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
اقتحم عشرات المستوطنين باحة المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني فيما تصدى لهم الشبان الفلسطينيون المرابطون في المسجد. من جهة أخرى شارك مئات الفلسطينيين من الداخل المحتل في وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال بالقدس المحتلة تنديدا بسعي الاحتلال لاقتلاعهم من أراضيهم وبيوتهم ورفضا لحملة الاعتقالات والملاحقات التي يتعرض لها شبان منطقة النقب. كما قمعت قوات الاحتلال وقفة تضامنية مع أهالي النقب في منطقة الخان الأحمر بالقدس المحتلة حيث أطلقت هذه القوات الغاز المسيل للدموع على المشاركين ما أدى إلى وقوع حالات اختناق. إلى العراق حيث أفادت وسائل إعلام عراقية بتعرض رتلين للدعم اللوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي إلى هجومين في محافظتي ذيقار والسماوة جنوبي العراق دون ذكر المزيد من التفاصيل. من جهة أخرى أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش بمحافظة صلاح الدين. وقالت قيادة قوات الحشد في بيان أن قوة من اللواء التاسع التابع لقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي شرعت بعملية أمنية الليلة الماضية لتأمين عدة مناطق بمحافظة صلاح الدين. وأكدت أن العملية شملت تفتيش أهداف محددة ورصد تحركات الإرهابيين الذين يحاولون بين الحين والآخر التسلل لاستهداف أمن المواطنين والقطاعات الأمنية. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
تعرض رتلان تابعان لقوات الاحتلال الأمريكي إلى استهداف بهجومين منفصلين في جنوب البلاد. وأكدت وكالة صابرين نيوز القريبة من الفصائل المقاومة أنه تم إعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة الناصرية، كما تم إعطاب رتل آخر يقدم الدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة السماوة. في محاولة الدفاع الجوية في صلاح الدين إسقاط طائرة مسيرة للتحالف الأمريكي عند مدخل قضاء سامراء المقدسة، وتم تقييد حركتها وإلغاء عملية الاستطلاع التي كانت تقوم بها. وأضاف المصدر أن الطائرة حاولت دخول أجواء سامراء قبل تحديد هوياتها، مؤكدا أن قوات التحالف لن تعلم السلطات العراقية بمهمة الطائرة خلافا للاتفاقيات الخاصة بين الطرفين. إلى ذلك ألقت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع القبض على 3 إرهابيين في محافظة الأنبار غرب البلاد، فيما تمكن جهاز الأمن الوطني من تحديد موقع المجموعة الإرهابية التي نفذت جريمة العظيم والقضاء عليها بالكامل. وأكد مصدر أمني عراقي مقتل 9 إرهابيين بينهم 3 لبنانيين منتمين لعصابات داعش بضربة جوية استهدفت العصابة في منطقة العظيم بمحافظة ديالة، وقال إن 3 مسلحين لبنانيين تم التأكد من قتلهم نتيجة الضربة الجوية. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من عناصر داعش تضم نحو 10 مسلحين بينهم قناص شنوا هجوما على أحد مواقع الفرقة الأولى في الجيش العراقي بمحافظة ديالة شرق البلاد. إلى ذلك أطلق الحشد الشعبي اليوم عملية أمنية لملاحقة عصابات داعش في قاطع كركوك وشرق دجلة محافظة صلاح الدين. وأضاف البيان إن العملية جاءت في ساعة متأخرة من ليل البارحة لتأمين عدة مناطق في محافظة صلاح الدين. كما كشفت مصادر مطلعة أن منفذ عملية قصف مطار بغداد قبل يومين والذي تم اعتقاله تلقى أوامره من جهة على علاقة بالأمريكيين. وقالت المصادر أن المعتقل اعترف بارتكابه جريمة القصف بتوجيهات من قبل جهات تعمل لصالح الأمريكيين، ولكن هنالك أوامر من جهات عليا بالتستر على الأمر. وكانت الأجهزة الاستخبارية ألقت القبض على أكرم القيسي يسكن في قضاء بغريب وهو أحد منفذي عملية قصف المطار الأخيرة. محاولات ربط العمليات الإرهابية بالفصائل المقاومة والرافضة للتطبيع يؤكد ضلوع منفذي العمليات بسفارة الشر الأمريكية، وها هي الاعترافات تؤكد صحة ذلك. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
إلى ملف السودان، حيث خرج آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى اليوم في مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني تحت شعار مليونية 30 يناير. وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في الخرطوم وأمدرمان، ما أدى إلى مقتل متظاهر ووقوع عدد من الإصابات. وطالبت لجان المقاومة تجمع المهنيين السودانيين المحتجين بالتوجه إلى القصر الجمهوري وسط الخرطوم مع الالتزام بسلمية المظاهرات. حول المظاهرات التي تعم المدن السودانية للمطالبة بتسليم الحكم في البلاد إلى المدنيين دون مشاركة المكون العسكري، نستمع إلى التقرير التالي.
30 يناير مليونية الوفاء للشهداء.
تحت شعار مليونية 30 يناير وللمطالبة بحكم مدني، خرج آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى بمسيرات توجهت نحو القصر الرئاسي في الخرطوم للمطالبة بتسليم الحكم في البلاد إلى المدنيين دون مشاركة المكون العسكري. المتظاهرون رددوا شعارات مطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان وقتل المتظاهرين ووقف التعرض للتظاهرات السلمية. كذلك شهدت عدة ولايات سودانية مسيرات للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة قتلة المواكب الاحتجاجية. وفي ولاية الغضارف شرقي البلاد كما في ولايات أخرى في الشمال هتف المتظاهرون العين بالعين والعسكر إلى الثكنات، وشهدت الشوارع المؤدية للقصر الرئاسي ومقر القيادة العامة للجيش إغلاقا بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة لمنع وصول المتظاهرين. كما أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على المحتجين، ما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف المتظاهرين. وكانت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم وعدد من الكيانات المهنية دعت لاحتجاجات جديدة تتجه نحو القصر الجمهوري رفضا لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف أدت إلى مقتل نحو 78 شخصا منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 من تشرين الأول أكتوبر، حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.
إلى العناوين مجدداً. قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي يقول إن العدو كان يسعى وراء انهيار الاقتصاد الإيراني. الرئيس الإيراني يعز بتشكيل فريق عمل لإعداد خطة استراتيجية لتطوير الصناعة الإيرانية. والقوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعا لقوات تابعة للإمارات وداعش في شبوة. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد لقاء بكم تستمعون إلى التلاوة المختارة، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:33. عند 1:33 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عراق الرافدين. على مدى نصف ساعة تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:33. صفحات من التاريخ في الساعة 12:38. بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. تستمعون إلى برنامج مع الصادقين في الساعة 12:59. اليمن، التصدي والتحدي، يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 12:20 وعلى مدى 40 دقيقة. أناشيد مختارة في الساعة 4:17، رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 4:22. نقدم لحضراتكم على مدى حوالي 10 دقائق برنامج عقائد الإسلام في الساعة 4:38. أحبتي، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، في تلاوة كتاب الله الكريم وفي الاستماع له، جلاء لقلوبنا وأنس لأرواحنا. فيما يلي نصغي خاشعين متدبرين إلى تلاوة معطرة من آية الذكر المبين بصوت المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي تلاوة لسورتي الشمس والتين المباركتين.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها
فألهمها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق
Thank you. آياته جل رب العرش قد أعجزت كل جن وإنسان آياته جل رب العرش مبدعها قد أعجز كل جن والشفاء لنا مما نكابده وهو السبيل إلى جنات رضوان من آمنوا فيه أهلي أينما وجدوا لا فرق في نسب عندي وأوصاني ومن تنادوا إلى تطبيق منهجه فإنهم دون خلق الله إخوان الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم أجمل التحية وندعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة أهمية الحفاظ على الصلاة والخشوع فيها، يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة السيد منير الخباز. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محاور ثلاثة. المحور الأول في تحليل مضمون الآية المباركة. نحن نلاحظ أن السورة المباركة سورة المؤمنون تحدثت عن علاقة المؤمن بالصلاة مرتين. فأولا قالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قالت في هذه الآية والذين هم على صلواتهم يحافظون. فما هو الفرق بين معنيي الآيتين وقد وردتا في سورة واحدة؟ المؤمن هو من يتحلى بصفتين وميزتين. الميزة الأولى أن صلاته ليست صلاة بدنية، وإنما صلاته صلاة قلبية وصلاة روحية. المؤمن هو الذي إذا صلى صلى قلبه وصلى فكره وصلت روحه وصلت جوانحه، لا أن الذي يصلي رأسه وجسده وبدنه وروحه فارغة وخاوية من التوجه إلى الله ومن الارتباط بالله. صلاة المؤمن صلاة قلبية وليست صلاة جسدية، وهذه الميزة هي التي أشارت إليها الآية الأولى عندما قالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاة الخشوع هي صلاة القلب وصلاة الروح وليست صلاة الجسد. الميزة الأخرى أن المؤمن متعلق بالصلاة في وقت تأثيرها وفي وقت امتدادها. ما معنى ذلك؟ الصلاة لها أوقات، كثير منا قد يتسامح في وقت الصلاة، يؤخر الصلاة أو يفوت الوقت خصوصا في صلاة الفجر. هنا تذكر الآية تقول المؤمن هو الذي يتعلق بالصلاة تعلق المحب بمحبوبه، وتعلق المحب بمحبوبه يقتضي أن يراعي الإنسان محبوبه في أوقات لقائه. الصلاة لها أوقات، فإذا كانت الصلاة حبيبا لقلبك، إذا كانت الصلاة حبيبا لروحك، فسوف تعنى وسوف تهتم بلقاء حبيبك في الأوقات التي أعدها حبيبك للقاء. الإنسان إذا أحب إنسانا لم يفوت وقت لقاء محبوبه، ولم يفوت دقيقة أو لحظة من وقت اللقاء مع محبوبه. الصلاة إذا كانت محبوبا يعيش في وجداننا، يعيش في أرواحنا، سوف نعنى ونهتم بأوقات الصلاة حفاظا على طعم اللقاء ونكهة اللقاء مع هذا المحبوب العظيم ألا وهو الصلاة. علماء العرفان يقولون إذا وضعت المائدة بين يديك فأيهما أفضل، أن تأكل المائدة في وقت حرارتها أو أن تأكلها في وقت برودتها؟ أيهما ألذ لقلبك، أن تتناول المائدة في وقت حرارتها أو أن تتناول المائدة بعد أن بردت وبعد أن صار لها طعم منفر؟ لا إشكال أن الأفضل أن تأكل المائدة وقت حرارتها، فلذتها في وقت حرارتها. الصلاة كذلك، الصلاة منذ الزوال إلى الغروب، لكن وقت فضيلتها، وقت تأثيرها، الوقت الذي يكون للصلاة طعم يمتد إلى روحك، يمتد إلى جوانحك، هو أن تأتي بالصلاة في أول وقتها، فهو وقت حرارتها ووقت لذتها ونكهتها. من أكل فاكهة الصيف وقت الشتاء، أو أكل فاكهة الشتاء وقت الصيف، لم يشعر بطعم الفاكهة ولم يشعر بلذتها ونكهتها. فللفاكهة وقتها، وللمائدة وقتها، وللصلاة أيضا وقتها. والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي أن اهتمامهم كبير بأول وقت الصلاة. كان النبي محمد من شدة شوقه للصلاة يتلقى الصلاة قبل حضور وقتها، ويقول لبلال: أرحنا يا بلال، يعني أذن حتى نلاقي محبوبنا، نلاقي معشوقنا، ألا وهو الصلاة. هذا المعشوق الذي تحدث عنه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما قال: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. إذن ليس كل من يخشع في صلاته فإنه يبحث عن الصلاة في أول وقتها، وليس كل من يبحث عن الصلاة في أول وقتها كان خاشعا في صلاته. فهناك ميزتان على المؤمن أن يتحلى بهما: أن تكون صلاته صلاة قلبية، وهذا هو الخشوع، وأن يبادر لتذوق طعم الصلاة ونكهة الصلاة في أوقات فضيلة الصلاة. وهذه الميزة الثانية تحدثت عنها آية أخرى في قوله عز وجل: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. المحور الثاني التأثير الملكوتي للصلاة. القرآن الكريم يتكلم عن أن للصلاة تأثيرا، يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن للصلاة تأثير. ويقول القرآن الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن للصلاة تأثير. وفي الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: كان علي عليه السلام إذا أهاله أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة تدفع الهم، تدفع الهول، تدفع البلاء. إذا أهاله أمر فزع إلى الصلاة، وذلك قوله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ما معنى كبيرة؟ يعني الاستعانة بالصلاة ثقيلة علينا، لكنها على الخاشعين أمر ميسور. نحن لأننا لا ندرك حقيقة الصلاة، لا ندرك التأثير الملكوتي للصلاة، لأننا باردون، لأن قلوبنا تعيش جفافا، تعيش يبوسة، تعيش اغترابا عن العبادة وعن أجواء الصلاة، لأن قلوبنا جافة. لذلك استعانتنا بالصلاة تكون ثقيلة علينا، كبيرة علينا. أما الخاشعون الذين عاشوا الصلاة في شتى آفاقها وتذوقوا الصلاة بكل طعمها، فالاستعانة بالصلاة من قبلهم أمر ميسور وأمر مقدور. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، يعني الاستعانة، لكبيرة إلا على الخاشعين. ما هو التأثير الملكوتي للصلاة؟ ركز معي جيدا، سوف أدخل معك في بحث عرفاني يركز على التأثير الملكوتي للصلاة. علماء العرفان يقولون كل موجود مادي، كل موجود مادي في هذا الكون له رابطتان، رابطة ملكية ورابطة ملكوتية. عندما أأتي إلى نفسي أنا كإنسان، أنا كإنسان لي ارتباطان، ارتباط بعالم المادة، وهذا الارتباط يعبر عنه بالرابطة الملكية. جسمي يتغذى على الطبيعة ويتنفس الطبيعة وينمو في أحضان الطبيعة ثم يذوب ويتحلل في هذه الطبيعة، منها خرجناكم، منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن هذه هي الرابطة الملكية، الرابطة المادية. وهناك رابطة ملكوتية، كما لي ارتباط بالطبيعة فلي ارتباط بمبدئي الذي أفاض الوجود عليه والذي صنعني وخلقني. هناك ارتباط غيبي روحي بيني وبين مبدأ المبادئ وعلة العلل الذي أفاضني جل وعلا. فلي ارتباط ملكي ولي ارتباط ملكوتي، وهذا الارتباط الملكوتي عبر عنه القرآن الكريم بقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا لا يختص بالإنسان، كل الموجودات هكذا، حتى الحجر، حتى الحجر الأصم له ارتباطان، ارتباط ملكي مادي وارتباط ملكوتي، بمعنى أن هناك عنصرا غيبيا موجودا في هذا الحجر الذي هو أمامنا، عنصر غيبي لا ندركه، وهو ارتباطه الملكوتي بمبدأه وعلته جل وعلا. والقرآن الكريم يشير إلى هذا الارتباط الملكوتي، يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. حتى الحجر له ارتباط ملكوتي بالله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. ويقول القرآن الكريم: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وجبل لكن لهذا الجبل عنصر ملكوتي يتأثر بالقرآن، ولو أنزلنا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحجر له عنصران، عنصر ملكي وعنصر ملكوتي، الجبل له عنصران، عنصر ملكي وعنصر ملكوتي، كل موجود مادي يعيش هذين العنصرين. وقد أشار تعالى إلى الرابطة الملكية المادية بقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشار إلى الرابطة الملكوتية بقوله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يعني كل شيء إلى ملكوت، كل شيء إلى عنصر ملكوتي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. من هنا يتبين لنا أمران، دقق فيهما معي شيئا ما. الأمر الأول، هناك بحث في علم الكلام هل أن الإعجاز أمر نسبي أو أمر حقيقي؟ كيف يعني الإعجاز أمر نسبي أو أمر حقيقي؟ يعني هل المعجزة يمكن أن تصبح غير معجزة؟ ما قام به موسى وعيسى من معاجز، هل يمكن أن يتطور العلم ويكتشف أسباب هذه المعاجز فتتحول المعاجز إلى أمور عادية، فتكون المعجزة معجزة بالنسبة إلى زمن وغير معجزة بالنسبة إلى زمن آخر، أو أن المعجزة أمر حقيقي فهي معجزة في كل زمان وليست أمرا نسبيا؟ هذا البحث يرجع إلى نقطة معينة، وهي أصحاب الاتجاه الأول الذين يقولون بأن الإعجاز أمر نسبي يتغير ويتحول، يقولون المعجزة بالنتيجة شيء مادي، صح؟ رد الشمس ظاهرة مادية، طي الأرض ظاهرة مادية، إحياء الموتى ظاهرة مادية، إبراء الأكمه والأبرص ظاهرة مادية، فالمعاجز ظواهر مادية، بما أنها ظواهر مادية إذن أسبابها أسباب مادية، لأن المسبب لابد أن يكون سببه من سنخه، لابد من سنخية بين السبب والمسبب. يعني التفاحة ما تطلع من البيضة والبيضة ما تطلع من التفاحة، لكل مسبب سبب يسانخه، لا يخرج المسبب من أي سبب ولا يولد السبب أي مسبب، لابد من مسانخة بين السبب والمسبب. إذن بما أن المعاجز قضايا مادية، إذن لابد أن تكون أسبابها أسبابا مادية، فإذا كانت الأسباب أسبابا مادية سوف تكتشف هذه الأسباب يوما من الأيام، وإذا اكتشف السبب المادي للمعجزة سوف تتحول المعجزة من كونها معجزة إلى كونها أمرا عاديا. مثلا ولادة عيسى بن مريم من غير أب، عيسى بن مريم ولد من غير أب، هذه معجزة في زمان مريم، ولكن بعد أن تطور العلم على بعض الآراء اكتشفوا أن ولادة الإنسان لا تتوقف على وجود حويم منوي، ما تتوقف على وجود الحيوان المنوي، يمكن أن يولد الإنسان باستنساخ خلية من خلايا أمه، فيمكن أن يولد الإنسان من غير أب. إذن المعجزة لأنها كانت قضية مادية كان لها سبب مادي، اكتشف العلم بعد 1000 سنة السبب المادي فتحولت المعجزة إلى كونها أمرا عاديا. إذن المعجزة أمر نسبي، في زمان هي معجزة في زمان آخر أمر عادي. هذا اتجاه. الاتجاه الآخر اللي يرتبط بحديثنا بموضوعنا، الاتجاه الآخر يقول لا، المعجزة معجزة في كل زمان، المعجزة أمر حقيقي لا يتخلف ولا يختلف، فهي معجزة في كل زمان. كيف؟ الإعجاز ما يرجع لسبب مادي، الإعجاز يرجع إلى سبب ملكوتي وهو الإرادة القدسية للمعصوم، سواء كان المعصوم نبيا إماما وليا كالسيدة الزهراء عليها السلام. المعجزة سببها الإرادة القدسية، هذا المعصوم لديه إرادة قدسية هي مظهر لإرادة الله تبارك وتعالى، كما ورد عنهم عليهم السلام: نحن صنائع الله والخلق صنائعنا، إن شئنا شاء الله ولا نشاء إلا أن يشاء الله. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله، إرادتهم القدسية مظهر لإرادة الله تبارك وتعالى. إذن السبب في ظهور المعجزة ليس سببا مادي، يعني يجي المعصوم مثل عيسى بن مريم، عيسى بن مريم يقول إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يعني عيسى بن مريم عنده أسباب مادية يقوم بإعدادها وترتيبها، ونتيجة ذلك يتوصل إلى الخلق والإحياء والإبراء. لا، عيسى بن مريم لديه إرادة قدسية، إذا اتصلت إرادته القدسية بالله تبارك وتعالى كانت مظهرا لإرادة الله، كانت هذه الإرادة القدسية هي السبب المؤثر في تحقق المعجزة، فتبقى المعجزة معجزة، لأن المعجزة ما يترتب على الإرادة القدسية، من دون حاجة إلى أن يقوم هذا المعصوم بترتيب أسباب مادية حتى يصل إلى المسبب ألا وهو المعجزة. هذا يرجع إلى ماذا؟ تنبه لي جيدا، كل شيء مادي هو ليس مادي محض حتى نقول سبب لازم يصير مادي، هنا جاء الاشتباه. صاحب الاتجاه الأول ماذا قال؟ صاحب الاتجاه الأول قال المعاجز قضايا مادية، إذن لابد أن تكون أسبابها أسباب مادية. الجواب لا، المعاجز قضايا مادية لكن ليس كل مادي ماديا محضا، كل موجود مادي في هذا الكون له عنصران، عنصر مادي وعنصر ملكوتي. لا يوجد مادي محض، حتى الحجر ليس ماديا محض، حتى الجبل ليس ماديا محض، كل شيء في هذا الكون يعيش عنصرين، عنصر مادي وعنصر ملكوتي، وهذان العنصران متمازجان متداخلان، فهو من جهة ملكي وهو من جهة أخرى ملكوتي. فلأن كل موجود يعيش عنصرا ملكوتيا، فمن خلال هذا العنصر الملكوتي تؤثر الإرادة القدسية للمعصوم في خلق المعجزة وإيجاد المعجزة. الإرادة القدسية للمعصوم سبب ملكوتي، والمعجزة كما لها جانب مادي لها جانب ملكوتي، ومن خلال عنصرها الملكوتي تتحقق وتتسبب منبعثة عن الإرادة القدسية للإنسان المعصوم. من هنا نفهم الآيات القرآنية، مثلا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كيف؟ ايش علاقة التقوى بالرزق؟ الرزق شيء مادي والتقوى شيء ملكوتي، الرزق أمر مادي والتقوى أمر ملكوتي، ما علاقة التقوى بالرزق؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا أصيب الإنسان بمرض في بدنه، هذا المرض شيء مادي، ربما يقول الإنسان ما يفيد، ما دام المرض شيء مادي إذن يحتاج إلى سبب مادي ما يفيد. الإنسان أصيب بقرحة في المعدة، هذه القرحة شيء مادي إذن يحتاج إلى سبب مادي، لا يزول إلا بسبب مادي، ما لم يشرب الدواء وهو سبب مادي لن تزول القرحة، لأن القرحة شيء مادي إذن يحتاج إلى سبب مادي. نقول لا، كما أن القرحة وهي شيء مادي قد تتولد من سبب غير مادي، قد تتولد من الهم، قد تتولد من الغم، قد تتولد من الحزن، كما أن القرحة قد تتولد من